كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء، فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن.
جنود.
برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم.
جنود لديهم.
يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي، ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي.
جنود خلدهم التاريخ. تاش محمد نياز محمدوف. تنشر العديد من وسائل الإعلام المطبوعة مواد عن جنود النصر العظيم على عتبة الذكرى 76 للنصر في الحرب العالمية الكبرى. لقد تحدث بافل جوكوف عن مصير أحدهم، بطل الاتحاد السوفيتي تاش محمد نياز محمدوف. كان تاش محمد نياز محمدوف يقاتل في ساحات القتال في الحرب العالمية لمدة عام واحد فقط، ومع ذلك كانت هذه الفترة الزمنية القصيرة كافية للرجل التركماني الشجاع ليصبح بطلا للاتحاد السوفيتي. لسوء الحظ لم يتمكن من البقاء حتى الحصول على الوسام. في الأيام الأولى بعد مهاجمة ألمانيا للاتحاد السوفيتي، امتلأت اللجان العسكرية الإقليمية في البلاد بطلبات من جميع أنحاء تركمانستان تطلب الالتحاق بالجيش كمتطوعين، على الرغم من أن التدريب العسكري العام كان مخصصا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عاما، فإنه كان هناك العديد من المتطوعين بين النساء. تطوعت عدة آلاف من نساء تركمانستان للدفاع عن الوطن الأم. انضم أكثر من 3000 شخص إلى صفوف الجيش الأحمر في الأيام القليلة الأولى من الحرب، وإجمالاً ذهب أكثر من 180,000 شخص من تركمانستان إلى الجبهة خلال فترة الحرب. أصبح 18 جنديا من المحاربين التركمان أبطالا للاتحاد السوفيتي، وقد كرم العديد منهم بعد وفاتهم، وكان من بينهم تاش محمد نياز محمدوف. كان الرقيب الأول يبلغ من العمر 29 عاما فقط عندما توفي. ولد بطل المستقبل للاتحاد السوفيتي في منطقة البلقان في عام 1914، وعلى الرغم من أنه كان من عائلة فلاحية عادية فقد تلقى تعليما جيدا. بعد تخرجه من المدرسة أصبح تاش محمد طالبا في الكلية التربوية رقم 1 في العاصمة عشق أباد. بعد المدرسة عمل مدرسا، وبعد حصوله على الخبرة تمكن من أن يكون مديرا للعديد من المدارس في قريتي بنديسن وهوجاكالا. فجأة جاءت الحرب العالمية العظمى. جند تاش محمد في الجيش في خريف عام 1941، وبعد أن تلقى تدريبا استمر لمدة عام تقريبا، انتهى به الأمر في ساحات القتال. كان الجزء الأكبر من فرقة الفرسان 18 التابعة لفصيلة الفرسان 11 من التركمان. في ربيع وصيف عام 1942 أرسل الجنود خلف خطوط العدو في منطقة فيازما. لقد قاتلوا العدو لعدة أشهر، ولكن في النهاية حوصروا. لم يكن هناك الكثير من الخيارات، واتخذ الفرسان قرارا باختراق خطوط العدو المحيطة. لقد تمكنوا من القيام بذلك، لكنهم دفعوا ثمنا باهظا للغاية، فقد قتلت الفرقة بأكملها تقريبا. كان تاش محمد شجاعا، لكن الحظ العسكري أدار ظهره له في البداية. تغير كل شيء في خريف عام 1943. بحلول ذلك الوقت كان الرقيب الأول نائبا لقائد فصيلة المدافع الرشاشة، والسرب الثالث من فوج فرسان الحرس وفرقة الفرسان 16، وفيلق فرسان الحرس 7 بالجبهة المركزية. لقد حدث انهيار كبير في معركة الدنيبر الدموية على أراضي بيلاروسيا. في ليلة 28 من سبتمبر من عام 1943 اقتربت فصيلة الرقيب الأول من النهر، وكانت قرى نيفكي وبراغينسكي وغوميل تقع في مكان قريب منهم. كان الألمان على الضفة الغربية للنهر، وكان على جنود الجيش الأحمر عبور دنيبر للاستيلاء على رأس جسر في الأراضي المحتلة. كان تاش محمد هادئا جدا. قبل أيام قليلة نظر إلى وجه الموت ونجا. في ذلك الوقت كانت فصيلته في مقدمة خطوط الهجوم في معركة قرية بيريزينا. تمكن الجنود الذين كانوا أمام السرب من اقتحام المستوطنة قبل غيرهم، وسمحت التصرفات الماهرة للرقيب الكبير تاش محمد بفصل القوات الألمانية وجعلها تشعر بالذعر. ونتيجة لذلك قام الجنود السوفييت بتحرير القرية، والآن يعتمد نجاح عملية مهمة أخرى على قراراته وأفعاله. ليس من شيمته الفشل، وإلا لكان قد أدى إلى عواقب وخيمة. وقد لعب هدوءه الدور الرئيس في إنجاز المهمة، على الرغم من أن الألمان كانوا يتوقعون الهجوم وكان لديهم مواقع أفضل، إلا أنهم خسروا. عبر الجنود السوفييت دنيبر واستولوا على رأس جسر مهم وتمكنوا من خوض المعركة، وكان تاش محمد بطل المعركة. لقد كان من أوائل الذين هبطوا على ضفة العدو وخاضوا القتال. قام هو وجنوده بتشتيت انتباه العدو، وسمحوا لبقية القوات الروسية بعبور النهر. في اليوم التالي قام الجنود السوفييت بضرب قريتي الألمان في نيفكي وفيالي. كان الرقيب الأول تاش محمد مرة أخرى أحد أفضل المحاربين. استمر سفك الدماء والمعارك العنيفة للسيطرة على القرى البيلاروسية طوال خريف عام 1943، وقاوم العدو بقوة، مدركا أن أي حادثة في هذا الوقت يمكن أن تغير نتيجة المواجهة بأكملها. لقد أدرك الجندي التركماني ذلك أيضا بعد عبور نهر دنييبر بنجاح وتحرير عدة قرى. كان طاقم المدفع الرشاش التابع لتاش محمد يقاتل العدو من أجل قرية كوزمينكي، ولعب تحريرها دورا كبيرا حيث حولها الألمان إلى معقل حقيقي. لم يتمكن السوفييت من الاستيلاء على القرية أثناء تحركهم، لقد وقف العدو ضدهم. وقد حاول تاش محمد وجنوده إرهاق العدو بهجمات دائمة من الجزء الشمالي، لكن الألمان كانوا متمسكين بمواقعهم. ومع ذلك بحلول نهاية اليوم بدأوا في النفاذ من السلطة. في الليل عندما لم يتوقع الألمان ذلك بدأ هجوم جديد. رغم الخسائر الكبيرة في الرجال، تمكنت فصيلة تاش محمد من طرد الألمان من القرية، ولكن كان من السابق لأوانه الاحتفال بالنصر. لقد فهم الرقيب الأول أن العدو لن يتسامح مع الخسارة وسيحاول الاستيلاء على المواقع المفقودة. في فجر 14 من نوفمبر هاجمهم الألمان الذين تلقوا موارد إضافية من 3 جهات. لم يكن لدى فصيلة تاش محمد العدد الكافي من الرجال لمقاومة العدو، وكان الأمل الوحيد هو أن تأتي المساعدة في الوقت المناسب. لم تحدث معجزة، وقتل زملاء تاش محمد واحدا تلو الآخر، وفي النهاية لم يبقى على قيد الحياة سواه. لقد أمسك بالعدو لعدة ساعات أخرى بإطلاق النار، وفجأة صمتت بندقيته وأصيب جذعه بعدة رصاصات. دفن المقاتل التركماني الشاب في مقبرة جماعية في قرية فيشمير بمنطقة غومل. في 15 من يناير من عام 1994 منحت هيئة رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الرقيب الأول في الحرس تاش محمد نياز محمدوف لقب بطل الاتحاد السوفيتي، كما أنه أصبح بطل تركمانستان بعد وفاته أيضا. في أيامنا هذه يوجد في مدرسة قرية فيشمير متحف يعرض أعمال تاش محمد نياز محمدوف، والذي أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ.
كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء، فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن.
جنوداً
برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم.
جنود لديهم.
يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي، ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي.